بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فكما تقدم أن الله عز وجل أمر بقتالهم وقتلهم حيثما وجدوا وأينما كانوا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم وبصرتم بهم وأمكنكم قتلهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، قال: والفتنة أشد من القتل. الفتنة جنس تحته أنواع من الشهوات والشبهات، وأعظم الفتن فتنة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالمسجد الحرام وهو بلد الله الحرام مكة، هذا البلد له حرمة خاصة، فهو حرام منذ خلقه الله عز وجل، منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، لا يسفك به دم ولا تقطع فيه شجرة ولا ينتهك فيه شيء. فلهذا اختلف أهل العلم في هذه الآية الكريمة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هل يجوز ابتداء القتال في البيت الحرام أو أنه لا يجوز إلا على سبيل المدافعة ودفع الصائل؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا هو الراجح، أنه لا يجوز ابتداء القتال في مكة وإنما على سبيل المدافعة. من قاتل يقاتل دفعا لأذى. وأما ما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخبر عن نفسه: فإن الله رخص لرسوله ولم يرخص لكم. فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، كما في حديث ابن عباس وبمعنى حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي. قالوا: يستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، يعني انتهاك حرمة البيت هذه مفسدة، لكن بقاء المشركين فيها مفسدة أكبر، فتدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. طيب، تفضل نقرأ.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله، أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.
نعم، قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يقول الله عز وجل: وقاتل المشركين، إلى حصول غاية، وهي حتى لا تكون فتنة، وأيضا يكون الدين لله تبارك وتعالى. فإذا لم توجد فتنة كان الدين لله تبارك وتعالى، وإذا كان الدين لله تبارك وتعالى لم توجد فتنة. فهذا هو المقصود من شرعية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أن تكون كلمة الله هي العليا. لم يشرع الجهاد لأجل سفك الدماء أو لأجل أخذ الأموال، وإنما المقصود الأعلى، هذه الأمور بالتبع، المقصود الأعلى من شرعية الجهاد هو أن يكون الدين لله، الدين بمعنى الطاعة، الدين بمعنى العبادة، الدين بمعنى الذل. فالله عز وجل إنما خلق الخلائق لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلأجل هذا فشرع الله عز وجل الجهاد لأجل أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله فإلى الآن الجهاد مشروع، حتى يتمحض الأمر، يكون الدين كله لله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الغرض من شرعية الجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون دين الله عز وجل ظاهرا على سائر الأديان، أن تكون العبودية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقوله حتى يكون الدين لله، ثبت في الصحيح من طريق نافع أن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالوا: يا ابن عمر، أنت ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قد غيروا، هل خرجت؟ فقال: ما أخرج. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الله حرم دم المسلم. قال له: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ما أعظمه من جواب، احتجوا عليه بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هكذا شأن العلماء، أنهم يفهمون المراد من هذه الآيات الكريمات. ليس من استدل عليك بآية من كتاب الله يكون محقا، لا، قد يقال كلمة حق إيش أريد بها؟ باطل. الله عز وجل يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أما القتال لأجل الكراسي والملك والسلطان والجاه فهذا لا يحصل المقصود، أن يكون الدين لله وأن لا توجد فتنة، لا، بل يحصل العكس، يكون الدين لغير الله وتوجد الفتن. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا، أي عن شركهم وعن قتالهم لكم، فلا عدوان، لأنهم ما استحقوا أن يقاتلوا إلا بسبب كفرهم وشركهم وسبب قتالهم لكم. فإن انتهوا عن الكفر والشرك وعن القتال فصاروا معصومين، معصومي الدم، لا يجوز قتالهم ولو ارتكبوا ما ارتكبوا قبل ذلك من سفك الدم الحرام ومن أخذ الأموال ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. والله عز وجل هو القائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف من جميع الأمور التي ارتكبوها والفضائع التي عملوها. قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هو مجاوزة الحد، لكن إذا كان بباطل فهو ظلم، وإذا كان بحق فهو عدل على سبيل المجازاة. فلا عدوان إلا على الظالمين، وسيأتي إن شاء الله في فمن اعتدى. الظالمون هنا بمعنى المشركين، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمي الكافر أو المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وهو الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل اقرأ.
ثم قال رحمه الله عند قوله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام، من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟
بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، قوله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال المصنف رحمه الله يحتمل أن الآية نزلت في صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، ثم يسر الله تبارك وتعالى لهم بقضاء هذه العمرة من العام القابل أيضا في ذي القعدة في شهر حرام، لكن هذا لم يثبت به حديث، روية حديث في ذلك وكلها ضعيفة. فيكون معنى الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام محرم القتال فيه، ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جابر وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا كان ذلك أقام حتى ينسلخ الشهر. فيقول الله عز وجل لكن إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه، الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة أو حرم، الحرمات جمع حرم، والحرم جمع حرام أو حرمة. فيقول الله عز وجل والحرمات قصاص، يعني كل ما جاء الشرع بالنهي عن انتهاكه فهو من الحرمات، كل شيء محترم شرعا من نفس أو عرض أو مال أو متاع، كل ما كان محترما له حرمته ولا يجوز انتهاكه فهو من الحرمات. قال سبحانه والحرمات قصاص، كل شيء محترم إذا انتهك من باب المقابلة فلك أن تقابل هذا بذاك. فلهذا يقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم، يكون كالتأكيد للجملة الأولى والحرمات قصاص. وضح المصنف رحمه الله أن من انتهك حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام أو الدم الحرام أو المال الحرام فيقابل انتهاكه بمثله. والحرمات قصاص، القصاص المساواة والمماثلة. فقوله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، لا يجوز القتال في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا، كما أنه لا يجوز القتال في البلد الحرام إلا أن يقاتلوا، كما أنه لا يجوز انتهاك الدم الحرام إلا أن ينتهك، إذا انتهك دما حراما فينتهك دمه. هذا معنى كلامه. سيذكر مسألة يعني فقهية اختلف فيها الفقهاء. تفضل.
ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله. وإن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لصفة المقاصة وأنه هي المماثلة في مقابلة المعتدي.
نعم. فقوله يعني في هذا المسألة مسألة الظفر الراجح أنه يجوز من أخذ مالك أن تأخذ ماله لظاهر هذه الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ولحديث عائشة في قصة هند خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه العدوان هو مجاوزة الحد، فإذا كان بغير حق فهو ظلم وإذا كان بحق فهو عدل من باب المجازاة والمقابلة. ثم تفضل اقرأنا ثم نعلق.
ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
أحسن. طيب إلى هنا والحمد لله بارك الله.